إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى في حله وترحاله، يعبد الله عز وجل حضرا وسفرا، لا ينسى ربه ولا دينه في بلده ولا خارج بلده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وكانت أسفاره دائرة بين أربعة أنواع: سفره لهجرته، وسفره للجهاد وهو أكثرها، وسفره للعمرة، وسفره للحج. وسفر المسلم قد يكون سفر طلب أو سفر هرب، يطلب عدوا أو يطلب علما أو يهرب من عدو كالهجرة في سبيل الله، وقد يطلب رزقا ونحو ذلك من أمور الدنيا المباحة. وأما بالنسبة لعموم الناس فإن السفر قد يكون سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرا مباحا. ومع اقتراب هذه الإجازات عزم كثير من الناس على السفر وخططوا له، وصارت الحجوزات ورتبت. وينبغي أن يذكر المسلم نفسه دائما بمسألة ابتغاء رضا الله تعالى. فلماذا يقول في دعاء سفره: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى؟ هذا أول ما يذكر به المسافر نفسه إذا انطلق في السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إنه كما قال العلماء يبدأ برد المظالم والوزائع وفاء أجور عماله وخدمه قبل أن ينفق ريالا واحدا في أسفاره، وهو يأخذ زادا مباحا ويصطحب صحبة طيبة، وكذلك يودع أهله بالمعروف. إن هذا الذي ينزل في منزل كلما سافر قائلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يكبر كلما صعد ويسبح كلما هبط، سواء كان سفره سفرا بريا في مرتفعات أو منخفضات في الطريق، أو كان سفرا جويا يكبر عند الإقلاع وكلما ارتفعت الطائرة، ويسبح الله عند الهبوط وكلما نزلت وهي في الجو. إن هذا الذي يذكر نفسه بربه تسبيحا وتكبيرا عند الارتفاع والانخفاض، وهو الذي قد سأله التقوى، وهو الذي يدعو في سفره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. إنه عندما يخلو بربه في سفره يكون قد ردفه ملك، كما جاء في الحديث الحسن: ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا ردفه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان. عباد الله، لقد صارت الأسفار في هذا الزمان بأمور عجيبة، ومن ذلك هذه الأسفار المجعولة للسياحة، فكيف ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الأمور؟ أما السفر إلى بلاد الكفار دون ضرورة شرعية فإنه محرم كما نصت على ذلك الأحاديث، وأما السفر إلى أماكن المعصية ولو في بلاد المسلمين فإنه حرام، وكل ريال ينفق فيه حرام، لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، الوسيلة تأخذ حكم الغاية، فإذا كانت الغاية محرمة كانت الوسيلة محرمة، وكان ما ينفق في هذه الوسيلة وبال على صاحبه. وكثير من الناس يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، فيجعلون في أسفارهم أمورا مباحة ويجعلون فيها أمورا محرمة، وبعضهم يجعلها محطات، فيبدأ بسفر معصية ثم ينهي السفر بعمرة في مكة. فهؤلاء الذين يقبلون الازدواجية والنفاق في تصرفاتهم وأفعالهم لا شك أنهم على خطر عظيم. وأما السفر لزيارة الأماكن الدينية فإن فيه تفصيلا، فإن كان سفرا لما يجوز أن تشد إليه الرحال، المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن ذلك عبادة وطاعة وقربة إذا نوى به وجه الله. وأما إذا أراد أن يسافر لأجل أن يزور مزارات بقصد العبادة وبقصد الدين في تلك الأماكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تحريم هذا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يجوز أن يسافر إلى جبل الطور تعبدا، ولا أن يسافر إلى قبر تعبدا ونحو ذلك من الأمور، فهذا داخل في الشرك. وأما الزيارة أو السفر إلى أماكن الأقوام الذين أهلكهم الله ولعنهم، كقوم صالح وقوم هود، فإن الذهاب إلى أماكنهم والدخول فيها حرام لا يجوز بقصد الفرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند الاجتياز بها أن نسرع لئلا يصيبنا ما أصابهم. ولما مر عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمود أسرع وأمر أصحابه بالبكاء، فإن لم يبكوا فليتباكوا أن يصيبهم ما أصاب القوم، ونهى عن استعمال الماء الموجود في بئر الناقة، لأن هذا ماء قد نزل عليه غضب الله ولعنته في ذلك المكان الذي أهلك الله أهله بالصيحة. ولذلك أمرهم أن يطعموا العجين الذي عجنوه بماء بئر ناقة ثمود للدواب التي كانت معهم، ولا يأكلوا منه شيئا. والله عز وجل إذا غضب على قوم وغضب عليهم في ديارهم وأنزل عليهم فيها الهلاك، فإنه لا يجوز أن يأتي شخص يتفرج فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع عند المرور فيها. وكذلك فإن ما يحصل في الأسفار من أنواع التهتك والتبرج التي ترى فيها النساء في الطائرات في مظهر عند الذهاب غير المظهر عندما تغادر الطائرة أجواء البلد، وكذلك عند الإياب من إعادة اللبس العباءة في هذا المظهر من مظاهر الازدواجية والنفاق المخزي. أيها الإخوة، يجب أن يكون للمسلم نية عندما يعزم على عمل، يرى ماذا يريد به، أوجه الله أم ماذا، أهو على مرضات الله أم ماذا، أهو يذهب ليصل رحما يزور أقاربه، أهو يذهب مثلا لتنفيق أهله وأولاده فيما أباح الله فهو ينفق عليهم فيما أباح الله، أن يغير لهم ذلك الجو الذي جلسوا فيه، وحتى لو قصد هروبا من حر إلى مكان بارد فهذا طيب ولا حرج فيه، وليس الإنسان مأمورا أن يبقى في مكان الحر أو الرطوبة الشديدة، ولكن السؤال الكبير إلى أين وماذا سيعمل، إلى أين وماذا سيعمل، ماذا سيكون في هذا السفر إذا كان فيه تبرج لنسائه وبناته وغشيان لأماكن المحرمات كالغناء والحفلات المختلطة التي تسمى عائلية، وكذلك ما يحدث باسم الترويح من أنواع المحرمات غناء واختلاطا ومقاهي ونوادي وصوالين التجميل وبعض الشواطئ والعروض المسرحية والأزياء وغيرها مما يكون من مشاهدة السحرة والمشعوذين فيما يسمى بالسرك وغير ذلك من الملابس الفاضحة والمخزية التي يلبسها من يعمل في مثل هذا المجال. ثم تأمل يا عبد الله فيما يترتب على ذلك من مشاهدة أبنائك وبناتك للكفار ومخالطتهم لهم، وكذلك للفساق، وكذلك ما في تلك الأماكن من أنواع المحرمات، ماذا سيكون منطبعا في ذهن الطفل وهو يفتح ثلاجة الفندق فيشاهد فيها أنواعا من قوارير الخمر والويسكي وغير ذلك، وعندما يتعرض الشباب لأنواع المغريات التي تسبب الوقوع في الفواحش إنهن يأتين إليهم ويتصلن بهم، وإن ذلك الأمر الذي يحدث في بعض البلدان منذ أن تطأ قدم الراكب المسافر أرضها ويدخل فندقها ليحصل ما يحصل بعد ذلك من أنواع الحرام الذي يغضب الله عز وجل فتلعنه الملائكة وينزل عليه غضب الرب وسخطه. إن كل ذلك أيها المسلمون من أنواع المحرمات لا شك أنه بلاء يجلبه عليه ذلك الشخص بيديه، ثم لا يكتفي لنفسه إلا بأن يذهب به ويعلمه على أهله. ثم إن زيارة كثير من المتاحف للاطلاع على آثار الكفار هو في الحقيقة نظر إلى هذه التماثيل والأصنام التي لو طبق فيها الحكم الشرعي لكان أن تكسر وأن تحرك، ومع ذلك يقال هذا تمثال كذا وسعره كذا وكذا بمئات الآلاف أو بالملايين، تمثال يستخرج من الآثار، ما حكمه في الشريعة؟ لعن الله المصورين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع صورة إلا طمسها، وكسر الصحابة رضوان الله عليهم سائر التماثيل والأصنام. فهذا هو حكم الله في مثل هذه التماثيل المنحوتة، ومع ذلك يذهبون للفرجة عليها. أفلا يتدبرون في كتاب الله ماذا فعل الله بالأقوام الغادرة؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فإذا مررنا بديار الذين ظلموا أنفسهم فما لنا إلا الاعتبار والتدبر في ذلك المصير وأنه يمكن أن يصيبنا ما أصابهم. وكذلك فإن ما يكون في هذه الأماكن من أنواع العري خليق أن يربي في نفوس بنات المسلمين تعود تلك المناظر والسيئات، ثم يهولك أيها المسلم ما ترى من أنواع الدعايات المخصبة للأسفار السياحية التي تطرح برامجها وكالات السفر، وكالات السياحة والسفر، أسبوع في بلد كذا، وخصوصا في بلاد الكفار مثل أوروبا الشرقية وغيرها، بأسعار عجيبة ومغرية، وبعض الناس يسافر ببطاقة الفيزا ويدفع الربا وهو لا يملك الثمن ليعود بعد ذلك يسدده من رواتبه في السنة الجديدة، زائدا ذلك الحرام والجريمة الذي لعن الله من فعله، لعن الله آكل الربا ومؤكله. ثم يروجون لتلك السياحات بأنواع، فيقولون السياحة الطبية، برنامج لمعالجة الضغط والسكر، أفاترى لا يوجد علاج إلا هناك. ثم يقولون التسوق أيها الإخوة، التسوق هذا مما ينبغي أن يعرف فيه حكم الله تعالى، ما هو حكم الشرع فيه، وهل لا يمكن أن يكون إلا في بلاد الفسق والإباحية والفجور والمعاصي والكفر، وأنه لا يمكن للإنسان أن يشتري أغراضه مما يوجد عنده في بلده، خصوصا عندما يجبى إليه ثمرات كل شيء والملابس من جميع الأنواع والأصناف. ولكن لأجل الترويج، السياحة الطبية، العلاج، التعرف على الأماكن الجديدة، ولذلك تتباهى بعضهن في المقابلات بأنها بقي لديها فقط أمريكا الجنوبية وأستراليا، أما البقية فقد غشيتها وأتت عليها. ثم يقولون التعرف على الحضارات الأخرى، التعرف على الثقافات الأخرى، التعرف على الشعوب الأخرى، التعرف على الثقافات والحضارات والشعوب الأخرى. كلمة أخرى ماذا تعني؟ تعني الكفار. إذن التعرف على ثقافات الكفار بالعبارة الصريحة الواضحة الشرعية التي ليس فيها لبس ولا إيهام، التعرف عندما يقولون التعرف على الشعوب الأخرى، المقصود إذن المقصود الكفار، بل إن بعضهم يعجب بالحضارة الفينيقية والآشورية والفرعونية، وإن هي إلا حضارات جاهلية كافرة قد أهلك الله بعض أصحابها، فبأي حق يجوز للمسلم أن يعجب بها وأن يذهب بأولاده للفرجة عليها؟ ما هو الذي يمكن أن يؤخذ فقط العبرة من إهلاك الله لأصحابها؟ كيف أهلكهم الله؟ كيف دمرهم الله؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن أيها الإخوة، بدلا من أخذ العبرة بالهلاك، وبدلا من أخذ العبرة بالجرائم التي لديهم والأمراض التي لديهم والانهيارات العصبية التي لديهم والشذوذ الذي لديهم عندما سمحوا علنا بزواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء وتكوين أسر بناء على ذلك وجعل قوانين لتلك الأسر، وأرادوا أن يحلوا مشكلة التبني أو مشكلة الأولاد في الأسرة الجديدة المكونة من رجلين بأن يأخذ من الملجأ مثلا طفلا يربيانه هكذا، أو يأخذ حيوانا منويا من أحد الحيوانين المتزوجين ويزرع في أخت الآخر بزعمهم ليحصلوا على ولد لهذه الأسرة الجديدة. والله الذي لا إله إلا هو إن العاقبة ستكون خسارا ووبالا عليهم. وقد آتت ثمارها العقلة ودبت الانشرافات إليهم وتهافتت أسرهم وانحلت. ثم تأتي الإحصائيات بأنه بعد كذا وكذا عشرات السنين سيكون إسبانيا ليس فيها شخص، سيكون البلد الفلاني السكان 10% من الموجودين الآن، وهكذا أشياء مخيفة ومخيفة جدا مما يواجهونه. واعلموا أيها الإخوة أن من القضايا المهمة التي ينبغي للمسلم أن ينظر فيها ويتدبر قضية تزجية الأوقات، إضاعة الأوقات. كثير من الناس يقولون نسافر وهنا وهنا نتمشى، لكن يغفل عن السبب الذي لأجله خلقه الله عز وجل، فلا يمارس في سفره ذلك من العبادات والطاعات لا ينبغي عليه أن يبذله. ثم ما حكم إنفاق الأوقات في مثل هذه الأشياء؟ مغبون، مغبون صاحبه، فتراه يقول هذا اسمع إذا لم يكن ذهب لخمر ونساء ولا لأنواع من المحرمات الأخرى. الذي سيحدث يقول أريد أن أحضر عروض الدلافين والألعاب البهلوانية وعروض المصارعة الحرة ومسابقة كمال الأجسام وملاعب التنس المفتوح وكذلك كرة الطائرة الشاطئية